دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون. قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا. فلما رأى ذلك قام. فلما قام قام من قام من القوم. زاد عاصم وابن عبد الأعلى في حديثهما قال فقعد ثلاثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال فجئت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا. قال فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. قال وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
في هذا الحديث السياق هذا في أن الرجل إذا أحب أن يقوم الضيوف فإنه يفعل ما يدل على ذلك، يعني يتهيأ للقيام، يأتي بكلام يدل على أنه انتهى مجلسهم. ولكن إذا لم يفهم هذا أو تجاهل الأمر، هل نقول أطفئ الكهرباء؟ نعم نعم، إذا لم يفعل هذا لأنه ربما يستحي أن يقول قوم. نعم، الظاهر أنه لا بأس إذا لم يفهموا ما لنا. نعم هذه يعني يتكمخون آدم إيش يتكمخون قالوا له اذهب غسل وجهك عشان تنسى.
وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح قال ابن شهاب ان انس بن مالك قال انا اعلم الناس بالحجاب لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه. قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش. قال وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة فرجع فرجعت فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه بالستر وأنزل الله آية حجابه.
وهذه الرسيلة الثانية أن الإنسان يقوم إلى بيته يدخل بيته لعلهم يقومون، لكن إذا لم يقوم نعم يرجع ثانية وهل مجرى حتى يسهل الأمر. وهذه تقع يعني تقع كثيرا ولعلكم جربتم هذا الشيء.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنعت أم سليم حيسا فجعلته في تور فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال ضع. ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا. قال فدعوت من سمى ومن لقيت. قال قلت لأنس عدد كم كانوا؟ قال زهاء ثلاثمائة.
قال
زهاء ثلاثمائة.
الله أكبر.
وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات الثور. قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق عشرة عشرة، وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم، فقال لي: يا أنس ارفع. قال فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه، ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنه قد تقولوا عليه. قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى آخر الآية. قال الجعد: قال أنس بن مالك: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذا الثور وهو شبه الثور، هذا أكل منه كم؟ زهاء 300. ومع ذلك يقول: أنا ما أدري حين وضعته أو رفعته هل هو أكثر حين وضع أو حين رفع، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بركة في طعامه وشرابه، فهو من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي آيات لله، لأنها خارقة للعادة، فإنها أمور خارقة للعادة، والخارق للعادة يدل على أن الله تعالى هو المدبر للكون، وأنه يجري الأمور على عادتها وطبيعتها أحيانا وهو أكثر، وربما يجريها على خلاف العادة. وفيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ادعوا لي فلانا وفلانا وسمى اناسا، وقال: ومن لقيت؟ فان قال قائل: هل هذه او هل هذا الحديث يدل على ضعف ما قاله الفقهاء رحمهم الله انه يكره ان يدعو الجفله، يعني مثلا يكره ان يقف الانسان على باب المسجد ويقول: يا جماعه تفضل، بل ينتقل، يقول: يا فلان تفضل، يا فلان يا فلان. فهل نقول إن هذا من باب دعوة الجفلاء، وأن هذا يدل على ضعف ما قاله الفقهاء رحمهم الله؟ الجواب نعم، هذا يدل على ضعف ما قاله الفقهاء رحمهم الله، لكن الفقهاء رحمهم الله أرادوا أنه إذا دعا الجفلاء فإن الإجابة لا تنبغي، وهذا أيضا فيه نظر، لأنه قال: إذا دعا الجفلاء فجأت الإجابة. فنقول: كلاهما خفيف، كلاهما مباح، يجوز أن يدعو الجفلاء ويقول: يا جماعة تفضلوا، ويجوز لمن كان حاضر أن يدخل ولا حرج، وليس في هذا غرابة. نعم. خبر كان مقدم. نعم. نعم. وهو ايش؟ نعم. من لم يوصف؟ بعض العلماء يقول ان قوله عون ولو بشاك هذا للتكثير وليس للتقليل، وقد مر علينا هذا ان الفقهاء يقولون يسمي الوليمه في شاة فاقل، لكن ظاهر الحديث وحسب قواعد اللغه العربيه ان قوله ولو بشاة هذا للتقليل، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يولد باكثر من شاة لا يدل على انه لا يصل ان يولد باكثر، يعني كما ذكرنا قبل قليل أن الوليمة تتبع حال الشخص، قد يكون إنسان في ذلك الوقت عنده مال ويستطيع أن يولد بكثير، وقد يكون ليس بيديه مال فيولد بقليل. نعم، من اللي ما أخذ؟ إيش؟ ماذا في إيش؟ يعني الموعظة في وليمة العرس. أما إذا طلب من الإنسان أن يتكلم فليتكلم، لأنه طلب منه، وأخشى أن يكون إباؤه عن الكلام من باب تكملة. وكذلك إذا رأى منكرا فقام يتحدث ويحذر من هذا المنكر، فهذا دعت الحاجة إلى أن يتكلم. وأما إذا لم يكن كذلك فلا ينبغي أن يتخذ هذا عادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يفعل هذا هو لأم العرس. وكما تعلمون الناس في وليمة العرس في حال فرح وسرور قد يكون غير مهيئين للكلام، ثم إن بعضهم قد يكون لم يرى أقاربه إلا في هذه الليلة فيحب أن يتحدث إليهم ويسأل، لكن إذا طلب منه ذلك فهو معذور، أو رأى منكرا فكذلك هو معذور، وإلا فالأفضل أن يبقي لنا هذا ما هو عليه. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي عثمان عن أنس قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له أم سليم حيثا في ثور من حجارة، فقال أنس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب
في ثور من حجارة، الثور شبه الطشت، نعم يعني صحن كبير من حجارة، نعم منفوذ من الحجارة، وهذا سيكون ثقيلا لكن وإن كان ثقيلا يمكن يحمله رجلان.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادعوا لي من لقيت من المسلمين، فدعوت له من لقيت، فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء الله أن يقول، ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته، فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم في البيت، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إياه، قال قتادة غير متحيلين طعاما، ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم. باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. قال خالد فإذا عبيد الله ينزله على العرس.
نعم.
حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بيع أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعوة إذا دعيتم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجد عرسا كان أو نحوه. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثني عيسى بن المنذر قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع عن أبي عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجد. حدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وعبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجد، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهيب عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يهد الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال: قلت للزهري: يا أبا بكر، كيف هذا الحديث؟ شر الطعام طعام الأغنياء. فضحك فقال: ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان: وكان أبي غنيا. فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه الزهري فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، نحو حديث مالك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو ذلك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال: سمعت زياد بن سعد قال: سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
كل هذه الأحاديث في بيان حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة، وندعو الكلام إن شاء الله إلى غد. كنا نريد أن نتكلم على مسألة إجابة الدعوة. إجابة الدعوة كما مر علينا في الأحاديث، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإجابة الدعوة، وأخبر أن إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم، لكنه لا بد من شروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن كان غير مسلم لم تجب الإجابة، لأن غير المسلم ليس له حق على المسلم. والشرط الثاني أن يكون كسبه حلالا، فإن كان كسبه حراما فإن الإجابة لا تجب. ولكن هل تجوز؟ ينظر، إن كان حراما لعينه فإنه لا يجيب، مثل أن يغفر رجل شاة ثم يذبحها ويدعو الناس إليها، فهنا لا يجيب لأنه يأكل مالا حراما بعينه. وإن كان محرما لكسبه، كما لو كان الإنسان الداعي ممن يتعامل بالربا أو بالغش أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول الإجابة جائزة وليست بمحرمة ولا واجبة. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب دعوة اليهود، واليهود معروفون بأنهم أكثرون للسفر آخذون للربا، ومع هذا أجابهم عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا ليس حراما بعينه ولكنه حرام في فعل الفاعل، فيكون حراما على الفاعل فقط. وبناء على ذلك لو انتقل هذا المال إلى الورثة فإنه حلال لهم، لأن الإثم على كافره. الشرط الثالث أن يعينه فيقول: يا فلان أدعوك للولي. فإذا معين بأن قال: أيها الناس تفضلوا، فهنا لا تجب الإجابة. لكن هل تكره أو لا؟ الصحيح أنها لا تكره، وأنه لا حرج على الإنسان أن يدخل في عموم الناس وأن يجيب. كم شرطا؟ الشرط الرابع أن لا يكون في المكان منكر، فإن كان في المكان منكر نظر، إن كان حضوره يزيل المنكر وجب عليه الحضور من أجل إجابة الدعوة ومن أجل إزالة المنكر، وإن كان لا يستطيع أن يزيله ولا أن يخفف منه فإنه يحكم عليه الحضور، يعني فإنه يحكم عليه الإجابة، لأنه يلزم من إجابته أن يقعد مع الذين يعصون الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم. وقال عز وجل: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكذلك أيضا لو دعيت وأنت لا تعلم وفي أثناء مجيئك حصل المنكر ولم تقدر على تغييره، فهنا نقول: لا تقعد بعد العلم مع القوم الظالمين، كما قال تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اشترط العلماء أيضا أن لوجوب الإجابة أن لا يكون في اليوم الثاني أو الثالث، وهذا ينبغي أن يقال فيه تفصيل. إذا كان الرجل دعا في اليوم الثاني من لم يدعهم في اليوم الأول الذي في المكان أو ما أشبه ذلك، فالظاهر أن الإجابة واجبة حتى في اليوم الثاني والثالث. لكن إذا كان إنما زاد يوما أو يومين رياء وسمعة فإنه لا تجب إجابته، ولا ينبغي أن يشجع أيضا على الإجابة. هذا في الشرط الخامس أيضا أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره، فإن كان ممن يجب هجره حرمت الإجابة، كصاحب البدعة الذي يدعو الناس إليها، وكذلك من جاهر بالمعصية على قول بعض العلماء فإنه لا يجاب بما في ذلك من الرضا بفعله وتقرير الناس به، لأن الناس إذا علموا أن فلانا أجاب دعوة فلان اغتروا به. ثم هل الإجابة واجبة في العرس وغيره؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من يقول إن إجابة الدعوة خاصة في وليمة العرس، وأما ما عدا فالإجابة سنة وليست واجبة. ومنهم من قال إنها واجبة في العرس وغيره إذا تمت الشروط التي ذكرناها، وينبغي أن يقال إنها في غير العرس سنة مؤكدة، إلا إذا ترتب على عدم الإجابة محذور شرعي، كما لو ترتب على عدم الإجابة قطيعة رحم بأن دعاه قريب وقال فلان تفضل وأبى أن يجيب وحصل بذلك قطيعة رحم، فهنا نقول الإجابة واجبة لما فيها من شرط الرحم، وإلا فالأصل أنها سنة. فإن قال قائل إذا كانت سنة وصار يترتب عليها شر فما حكم الإجابة؟ نقول لا يمكن أن تفعل السنة مع حصول الشر، لا يمكن. وأصل هذه القيود أو هذه الشروط التي اشتبه العلماء أن الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها إنما جاءت لتحقيق المصالح ولدرء المفاسد، هذا هو أصل الدين الإسلامي، فكل ما أقل بهذا الأصل فإنه ليس من الدين الإسلامي بشيء. على كل حال هذه المسائل إذا ترتب عليها ضرر فالأمر فيه سهل، وهو أن يستأذن من صاحبه الذي دعاه، وفي ظني أنه إذا استأذن منه وبين له السبب أنه سيرضى ويطمئن، والأمر سهل. نحن ذكرنا قبل قليل شرط التعيين، هل من التعيين ما يفعله الناس اليوم من توزيع البطاقات؟ نعم، ما هو أحيانا يكون موزع البطاقة إنما يوزعها لا من أجل أن يحضر مستلمها ولكن من أجل إخباره فقط وأن لا يشرح عليه إذا كان قريبا أو صديقا، بدليل أنه لا يتابع، لا يقول مثلا هل جعلت البطاقة لفلان إذا لا تخليه، فالظاهر لي أنه إذا لم يكن هناك سبب خاص يقتضي الوجوب فإن توزيع البطاقات لا يعني التعيين الذي يقصد الإنسان به، ليكون الإنسان مخيرا. لكن لو أنه دفع إليك ابن عمك لزواج بنتي مثلا فهنا يتعين، لا لأنه أتى إليك بطاقة ولكن لأنه قريب، ولو تخلف لكان الناس يبنون على هذا التخلف أشياء كثيرة. نعم، يقول إذا خشي أن ينفتح عليه الباب إذا أجاب الدعوة يكون كنا الناس يدون يا فلان، نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا دواء نافعا ناجعا وهو سبقك بها أو كاف، وهذا لا شك من السياسة الشرعية، نقول سبق بها أبكاشا ولا نقول بعد فلان مثل يروح يذهب للسياسة، هذا ذهب مثلا فيؤخذ به. نعم أحسن، إن كان صائما فليصلي، يعني إذا دعاك أخوك وأنت صائم فأنت صل، يعني ادعو له، فالمراد بالصلاة هنا الدعاء. ولعل قائل يقول ألستم تقولون إن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية في لسان الشارع؟ فنقول بلى، لكن إذا قامت قرينة على أن المراد به المعنى اللغوي أخذنا به، كما في قوله تعالى وصل عليهم، خذ من أموالهم صدقة صهيوم وتزكيهم فيها وصل عليهم، يعني صل عليهم صلاة جنازة أبدا لا، لكن أي أدع لهم، بمعنى فليصلي أي بقي المقال. هل يجب الأكل إذا دعي الإنسان وأجاب؟ هل يجب الأكل في هذا التصريف؟ إذا كان إنما صنع الطعام لي، مثل أن تكون الوليمة كلها على شرف المدعو، فلا بد من الأكل، لأن أخاه تكلف له وصنع له الطعام، ولا يليق بالإنسان أو بالمروءة لا يليق بالمؤمن أو بالمروءة أن يأتي ولا ولا ولا. أما إذا كان من جملة الناس فالأكل ليس بواجب، لأنه إن أكل أو لم يأكل لم يصلي، الأكل ليس بواجب. طيب إذا كان صائما قلنا يدعو وينصرف، لكن ألا يقال من المستحسن أن يجمع بين الدعاء والجلوس على المائدة ولا يأكل؟ الجواب نعم، يدعو ويجلس على المائدة ولا يأكل، ويحكم الآكلين تقطع من اللحم ويحط عند الواحد وعند الثاني ويقرب الإدامة هذا ويشغل نفسه كأنه يأكل. نعم نعم، الواجب خدمكم إذا كان في مصلحة، إذا كان في مصلحة وذلك بأن يطيب قلب صاحبه، أو كان في مصلحة من أجل أن يشجع الناس على الصوم كما لو كان يوم اثنين أو أيام البيض، هذا صدق. ثلاث
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح في باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبث طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. قالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هذا الباب عنوان قريب بالنسبة لقول كتاب الطلاق. الطلاق هو فراق الزوجة بألفاظ معلومة، وهي كل ما يدل على الطلاق والفراق والتسريع وما أشبه ذلك. والأصل في الطلاق أنه مكروه، هذا هو الأصل، لأنه يفوت المصالح العظيمة التي تترتب على النكاح فيكون مكروها. وحديث أبغض الحلال إلى الطلاق ضعيف ولا يستطيع من أحد معه، لأنه لو كان مبغورا إلى الله لكان محرما، ولا يصلح أن يقال أبغض الحلال إلى الله، الحلال ما في بغض الله عز وجل. لكن الأصل أن الطلاق مفروض، لكن أحيانا يجب وأحيانا يستحب وأحيانا يكره. و نعم الأصل تراه، ويحرم إذا كان طلاق بدعة بأن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه ما لم يتبين حملها، ويكون واجبا فيما إذا آلى من زوجته فإنه يطلب له 4 أشهر، ثم إذا تمت قيل له إما أن تفيء وإما أن تطلق، فإن أبى أن يطلق وأبى أن يفيء طلق عليه الحاكم الشرع. ويكون مستحبا إذا طلبت الزوجة منه أن يطلقها وكان يعلم أن طلبها له وجه وأنه ليس ناشئا عن غضب أو انفعال نفسي، لأن المرأة أحيانا يأتيها حالات تكره الزوج، إما حال الحمل في أوائله أو في حال الحيض فتطلب منه الطلاق، لكن إذا علم أنها طلبت الطلاق لحاجة يعرف أنها حاجة فإنه يستحب له أن يطلقها من أجل أن يزيل قربتها ويقضي حاجتها، ما لم يترتب على ذلك مفسدة فهنا نقول وإن طلبت لا يطلق، كما لو كان بينهما أولاد وخشي أن يضيع الأولاد بالطلاق فهنا لا يوافق بل يصدرها ويرقبها في البقاء ويأتي على ما تريد إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه. إذا يكره يجب إيش ويحرم ويباح للحاجة، يباح للحاجة، إذا احتاج الإنسان إلى الطلاق فإنه يطلق ولا شيء عليه، والحاجة هي أن يعرف أن الحالة لا تستقيم بينهما وأنها يوم ترضى ويوم لا ترضى، أو هو أيضا يوم يحبها ويوم يحبها ويوما لا يحبها، فإذا عرف أن هناك حاجة للطلاق فإنه يطلق ولا حرج عليه. أما الحديث الذي ذكر المؤلف فإن قول فاطمة امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول إذ كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، معنى قولها بت طلاقي أي أنه آخر تطليقه وأنه طلق قبل ذلك مرتين، وليس المراد أنه قال أنت طالق البتة، لا، لأن هذا غير معروف في عهده، لكن المراد أنه طلقها آخر 3 تطليقات، هذا هو معنى قولها ثبت طلاق. وتزوج عبد الرحمن بن الزبير وليس ابن الزبير كما ينطق به بعض الناس في النسخ التي ليست معرفة، يقول يقول وإنما معه، يعني وإن الذي معه وتشير إلى عضوه مثل رتبة الثوب، وقالت بثوبها هكذا، نعم، يعني أنه لا يجاهد. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن خلق عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه أعظم واحد من البشر تقول عنده هذه المرأة هذا الكلام، لكنه صلوات الله وسلامه عليه حليم واسع الصدر حسن الخلق، تبسم لأن مثل هذا لا يقال، يعني المرأة لا تقوله ولا عند النساء، فكيف بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وبحضرة من؟ أبو بكر رضي الله عنه. فقال أتريدين أن ترجعي إلى ركاعة؟ الجواب نعم يتريد هذا. قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، وذلك من الجماع. وهل يجب وهل يشترط أن ينزل يعني الزوج الثاني؟ لا يشترط، لأن العسيلة تحصل بدون إنزال، وإن كان تمامها لا يكون إلا بالإنزال، لكنه ليس بشرط على القول الراجح. قالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذا ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنه انتقدها. ففي هذا حديث فوائد، منها أن المرأة إذا طلقت ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى يطأ الزوج الثاني وطئا تاما تحصل به يحصل به ذوق العسيلة. ولا بد أن يكون النكاح صحيح، لقوله تعالى حتى تنكح زوجا، ولا يمكن أن يكون زوجا إلا بعقد صحيح. وإنما قلنا ذلك لأنه لو تزوج الزوج الثاني بنكاح الشقاق هل تحل للأول؟ لا، لأن نكاح الشقاق حرام. لو تزوجها قبل أن تنقضي العدة لم تحل للأول. لماذا؟ لأن الطلاق لأن العقد غير صحيح. لو تزوجها وهي محرمة فإنها لا تحل للأول لأن العقد غير صحيح. لو تزوجها بنية التحليل الأول لم تحل للأول لأن النكاح غير صحيح. هذا الشرط يؤخذ من قوله تعالى حتى تنكح زوجا، حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح هنا بمعنى في الآية الكريمة في هذه الآية خاصة، النكاح بمعنى الوضع. لو قلنا بمعنى العقد لكان فيها تكرار مع قوله زوجا غيره. أما في غير هذا الموضع فالنكاح في القرآن الكريم بمعنى العقد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن تتحدث المرأة بما يستحيا منه لبيان الواقع. فهذه المرأة تحدثت بما يستحيا منه بلا شك، لكن لبيان الواقع. كما قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله هل على المرأة من غصن إذا احتلمت؟ كان يستحي منه. قال نعم إذا هي رأت الماء. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره، وأنه ينزل كل إنسان منزلته، وذلك لكونه لم يوبخ هذه المرأة ولم يذكرها بل تبسم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من الوطي في النكاح الذي يحصل به التحليل. قول حتى تذوق لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. هل نقول من فوائد هذا الحديث إثبات أصل شهر العسل؟ نعم. ليش؟ لأن شهر العسل عندهم حتى وإن لم يطع فهو شهر عسل. وأظن هذا اللقب ظاهر أنه محدث، لأن ما سمعنا به في الأول. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل للإنسان أن يدخل بيت غيره حتى يؤذن له، حتى وإن كان في مسجد أحد لا تدخل حتى يؤذن له. وكذلك لو كان في حجرة في شقة من الشقق فلا تدخل عليه ما دام قد أغلق الباب إلا بعد الاستئذان.
يا واللفظ لحرملة. قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب.
أيها الأخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لن يكتمل في هذا الشريط ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.